أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. وقبل التطرق لصلب البحث، لا بأس بالإشارة إلى عدة أمور لها صلة وارتباط وثيق بالبحث. الأمر الأول أنه تقدم في علم المنطق أن الدلالات على ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، كدلالة لفظ الحيوان كدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه الموضوع وهو الحيوان الناطق. والقسم الثاني من الدلالة الدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الناطق وحده، أو كدلالة الإنسان على الحيوان وحده. والقسم الثالث الدلالة الالتزامية، وهي دلالة اللفظ على خارج المعنى، على أمر خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ لكنه لازم له، كدلالة الإنسان على الضاحك، فإن الضاحك خارج عن معنى الإنسان ولكن الضاحك لازم للإنسان. وتقدم أيضا في علم المنطق أن الدلالة التضمنية فرع الدلالة الالتزامية وجودا، بمعنى أن الدلالة التضمنية لا تتحقق إلا بعد تحقق الدلالة المطابقية. والسر في ذلك لأن دلالة الجزء فرع دلالة الكل. وتقدم أيضا أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج بعد الدلالة على ما هو داخل. ولذا قيل أن الأصل في الدلالات الدلالة المطابقية، وأما الدلالة التضمنية وأما الدلالة الالتزامية فهما متفرعتان عن الدلالة المطابقية. هذا بحث من أبجديات المنطق بالنسبة لمستوى الحلقة الثالثة. الأمر الثاني وهو مهم، إن الفرق بين هذا البحث وهو بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وبين البحث الذي تقدم وهو مقدار ما يثبت بالدليل المحرز، أن البحث الأول هو بحث حول ثبوت الحجية، بينما بحثنا هذا حول سقوط الحجية. فالبحث الذي تقدم في الدرس الماضي كان ينص على أنه إذا ثبتت الحجية للمدلول المطابق هل يقتضي ذلك ثبوتها للمدلول الالتزامي أو لا؟ فإذا قال لك الثقة زيد في النار، ومقتضى حجية الثقة حجية مدلوله المطابق، فهل لازم ذلك حجية مدلوله الالتزامي وهو أنه قد احترى أم لا؟ ذاك كان بحثا حول التبعية بلحاظ ثبوت الحجية. إذا ثبتت الحجية للمدلول المطابق هل تثبت للمدلول الالتزامي أم لا؟ وقلنا أن نظرية السير الصرف ذهبت إلى التبعية في مقام ثبوت، بمعنى أنه إذا ثبتت حجية المدلول المطابقي تثبت كذلك حجية المدلول الالتزامي. والسر في ذلك يتكئ على نقطة قوة الاحتمال والكاشفية الذي هو ملاك جعل الحجية. بينما هذا البحث ليس بحثا عن ثبوت الحجية، بل هو بحث عن سقوط الحجية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي فهل تسقط عن المدلول الالتزامي أم لا؟ فإذا جاءك الثقة وقال لك زيد في النار، وتبين بعد ذلك المفروض أنه بمقتضى حجية خبر الثقة حجية المدلول المطابق وهو كونه في النار، قال لك الثقة زيد في النار، وعلمنا بعد ذلك كذب هذا الخبر، إذن سقط عن الحجية للعلم بكذبه. فهل المدلول الالتزامي وهو أنه قد احترق يسقط عن الحجية أو لا يسقط عن الحجية؟ إن قيل بسقوط المدلول الالتزامي عن الحجية بتبع سقوط المدلول المطابق عن الحجية فهذا معنى القول بالتبعية، وإن قيل أن المدلول الالتزامي يظل على حاله حجة وإن سقط المدلول المطابق عن الحجية فالقول هذا يعني القول بعدم التبعية. إذن البحث هنا حول التبعية بلحاظ سقوط الحجية، بينما ذاك البحث كان التبعية بلحاظ ثبوت الحجية. الأمر الثالث، اتضح من خلال الأمر الثاني المتقدم أن بحثنا هذا متفرع على القول بحجية المدلول الالتزامي، فإذا سلمنا أن المدلول الالتزامي حجة أتى هذا البحث، وهو أنه إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق هل تسقط عن المدلول الالتزامي أم لا؟ أما إذا قلنا أن المدلول الالتزامي ليس بحجة كما قلنا في المدليل الالتزامية بالنسبة للأصول العملية، قلنا أن مثبتات الأصل العملي ليست بحجة، إذن إذا كان المدلول الالتزامي ليس حجة لا يأتي هذا البحث إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي هل تسقط عن المدلول الالتزامي، يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه أساسا لم تثبت الحجية للمدلول الالتزامي كيما يقال بسقوطها وعدم سقوطها. ولهذا أفاد بعض شراح الحلقة الثانية بأن هذا البحث وهو بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في مقام سقوط الحجية وعدم السقوط بحث يقتصر على مثبتات الأمارة دون مثبتات الأصل العملي. والوجه في ذلك أن هذا البحث يختص بمثبتات الأمارة، بمعنى المداليل الالتزامية للأمارة دون المداليل الالتزامية للأصل العملي، لأن المداليل الالتزامية للأصل العملي ليست حجة، فإذا كانت ليست حجة لا يقال تسقط أو لا تسقط، لأنها سالبة بانتفاء هي ليست حجة حتى يقال تسقط عن الحجية أو لا تسقط عن الحجية، بخلاف مثبتات الأمارة، فإن مثبتات الأمارة لما ثبتت حجيتها جاء هذا البحث إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أم لا يسقط. إذن هذا البحث فقط يقتصر على ماذا؟ على مثبتات الأمارة دون مثبتات الأصل العملي. هكذا أفاد دام ظله وما أفاده محل تأمل. والوجه في التأمل أن يقال أن مثبتات الأصل وإن كانت ليست بحجة، ولكن ليست بحجة بلحاظ المقام الثبوتي. نحن هناك في ذاك البحث كان البحث بحثا ثبوتيا، قلنا لا يوجد دليل ثبوتي يثبت حجية المدلول الالتزامي في الأصل للأصل العملي. لا يوجد عندنا نقطة ثبوتية تثبت حجية المداليل الالتزامية للأصل العملي بتبع إثباتها للمدلول المطابقي. في الأمانة موجودة وهي نقطة قوة الاحتمال والكاشفي، أما في مقام الثبوت بالنسبة لمداليل للمداليل الالتزامية بالنسبة للأصل العملي فلا يوجد دليل ثبوتي. كما أنه نفس دليل الاستصحاب ما هو إلا مجرد الجري العملي، نفس أدلة الأصول العملية في مقام الإثبات أيضا لا تثبت المدلول الالتزامي للأصل العملي. ولكن الأعلام قالوا صحيح بلحاظ الثبوت لا دليل على حجية المدلول الالتزامي للأصل العملي، ونفس أدلة الأصول العملية قاصرة عن إثبات حجية المدلول الالتزامي للأصل العملي. ولكن إذا قام دليل خاص، إذا قامت قرينة خاصة تثبت أن المدلول الالتزامي للاستصحاب حجة، تمسكنا بحجية المدلول الالتزامي بتبع قيام الدليل على حجية. إذا استصحبنا حياة زيد لازم استصحاب حياة زيد بعد 20 سنة نبات اللحية على وجهه، فإذا جاء دليل معتبر يعتبر حجية الأصل حجية مثبتات الأصل، يكون إذن المدلول الالتزامي للأصل العملي حجة وليس بحجة، يكون حجة لأنه قام الدليل الخاص على حجية. إذن الأعلام إنما قالوا إنما مثبتات الأصل العملي ليست بحجة بلحاظ مقام الثبوت ونفس الإثبات، ولكن لا مانع من قيام دليل خاص على حجية بعض المداليل الالتزامية لبعض الأصول، قيام دليل خاص. فبالتالي يمكن تصوير حجية المداليل الالتزامية للأصل العملي، يمكن القول بأن بعض المداليل الالتزامية للأصول العملية حجة عند قيام القرينة الخاصة على حجيتها. وبالتالي يأتي هذا البحث وهو أنه إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط المدلول الالتزامي. إذن لا وجه لاقتصار هذا البحث بمثبتات الأمارة، فهو يعم كلا البحثين، لأنه يمكن تصوير حجية المدلول الالتزامي بالنسبة للأصل العملي فيما إذا كان هناك دليل خاص. نعم.
بعض الأصول العملية قام الدليل
الخاص على ما معنى إثبات؟ معنى الإثبات مو أنه قام الدليل.
لو قام لما اعترف لك معنى.
لا، معنى الإثبات يعني نفس دليل الاستصحاب وهو صحيح الزرارة لا تنقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين، نفس هذا الدليل إثباتا، نفس هذا الدليل إثباتا لا يثبت لنا حجية المدلول الالتزام. هذا ما احنا بلحاظ الإثبات، وإلا بلحاظ الإثبات بمعنى يوجد دليل إثباتي خاص غير نفس دليل الاستصحاب، هذا يمكن. هذا فيما يتعلق بالأمر الثالث. الأمر الرابع، إن فكرة البحث عبارة عن أنه إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي هل تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي بتبع سقوطها عن المدلول المطابقي. ومثال على ذلك حتى يتضح البحث بشكل جلي، إذا قال الثقة زيد في النار فإن للخبر هذا خبر الثقة مدلولين. المدلول الأول مدلول مطابقي، وهو أنه أخبر بأن زيدا في النار. والمدلول الثاني هو مدلول التزامي، وهو أن لازم أنه في النار أنه قد احترق، لازم أنه في النار أنه احترق. فإذا تبين أن هذا الخبر كذب، هذا الخبر كذب، أو جاء خبر يعارضه من خبر ثقته بأن قال زيد ليس في النار، المهم أن المدلول المطابقي وهو أن زيدا في النار سقط عن الحجية. منشأ سقوطها عن الحجية إما لبيان أن خبر هذا الثقة كان كاذبا غير مطابق للواقع، أو لمجيء بينة أخرى وخبر آخر يعارض نفس هذا الخبر. شيخ علي ثقة قال زيد في النار، جاء شيخ محمد ثقة آخر قال زيد ليس في النار، فيسقط عن الحجة لأن يتعارض خبر الشيخ محمد مع خبر الشيخ علي، فيسقط عن الحجية لأن تعارض الخبرين يوجب سقوطهما عن الاعتبار. إذن سقط المدلول المطابقي وهو كون زيد في النار، المدلول الالتزامي وهو أنه احترق يسقط أو لا يسقط. هنا يأتي البحث، إن قيل يسقط قلنا بالتبعية، إن قيل لا يسقط قلنا بعدم التبعية. ولكن ليعلم أن البحث يقع في جهتين، الجهة الأولى من البحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، والجهة الثانية من البحث تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية، بأنه تارة يقال إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي أم لا يسقط، وبحث آخر إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية هل يسقط المدلول التضمني أم لا يسقط. فهنا جهتان في البحث، السيد سلط الضوء على الجهة الأولى وأشار إشارة سريعة إلى الجهة الثانية في آخر سطر من البحث، ولذا نحن نعلق إن شاء الله ونبين الجهة الثانية في حينها. الأمر الخامس وهو أننا يمكن أن نصور ثمرات عملية لهذا البحث، وهذا البحث بحث حيوي في الفقه، فلا بد أن تنتخبوا مبنى لكم، هل التبعية أو عدم التبعية. نذكر ثمرة من ثمرات هذا البحث. إذا قامت البينة على ملكية زيد لهذا الكتاب، جاءت البينة، جاء خبر الثقة وقال هذا الكتاب، فلنفرض أن هذا الكتاب، اترك زيد وعم مثل بالجماعة، هذا الكتاب كان في يد الشيخ يوسف، والمفروض بناء على قاعدة اليد يثبت أن الكتاب ملك للشيخ يوسف لأنه في يد الشيخ يوسف بمقتضى قاعدة اليد. جاء الشيخ، لا اسمه الشيخ يوسف، جاء الشيخ محمد، جاء الشيخ محمد قال الكتاب للشيخ علي. إذا قامت بينة تثبت ملكية الكتاب للشيخ علي. إذا عندنا بينة خبر ثقة يثبت ماذا؟ ملكية الكتاب للشيخ علي، وقاعدة اليد لأن الكتاب في يد الشيخ يوسف تثبت الملكية للشيخ يوسف، أيهما يقدم؟ هنا الأعلام قالوا أن البينة تقدم على قاعدة اليد، البينة تقدم على قاعدة اليد، فيثبت الكتاب كونه للشيخ علي. لاحظ، لازم المدلول المطابقي أن الكتابة للشيخ علي. لازم ذلك أنه ليس للشيخ، إذن هو إذن لازم كون الكتاب ملكا للشيخ علي نفي الملكية عن الشيخ يوسف، هذا المدلول الالتزامي. وجاء الشيخ حسين قال الكتاب ملك للشيخ أحمد، فقامت بينة تثبت ملكية الكتاب للشيخ أحمد. إذن يكون الكتاب للشيخ أحمد للشيخ علي، لأن للشيخ نعم قامت بينة أخرى أن للشيخ أحمد الكتاب، فيثبت أن الكتاب للشيخ أحمد، ولازم أنه للشيخ أحمد أنه ليس لك يا شيخ يوسف، نفي ملكية الكتاب عنك. إذن عندنا بينتان، بينة أولى من ثقة وهو الشيخ محمد قال أن الكتاب ملك للشيخ علي، وعندنا بينة ثقة أخرى تقول أن الكتاب ملك للشيخ أحمد، فعندنا بينتان. لازم هاتين البينتان المدلول الالتزامي لهما واحد، وهو نفي ملكية الكتاب عن الشيخ يوسف. إذا المدلول الالتزامي للبينتين واحد، وهو أن لازم أنه للشيخ علي ليس لك يا شيخ يوسف، لازم أنه للشيخ أحمد أيضا ليس لك يا شيخ يوسف. أيهما يقدم من البينتين؟ هل تقدم البينة التي تثبت ملكية الكتاب للشيخ يوسف أم للشيخ أحمد؟ لا ترجح لأحدهما على تتعارض البينتان فتتساقطا. إذا سقطت حجية المدلول المطابق وهو ملكية الكتاب للشيخ أحمد والشيخ يوسف. هل يسقط المدلول الالتزامي وهو نفي ملكية عن الشيخ يوسف أم لا؟ هنا نقول إن قلنا بالتبعية فأيضا الشيخ يوسف ليس مالك للكتاب، عفوا نثبت أنه مالك للكتاب لأن المدلول الالتزامي هو أن الكتاب ليس له، فإذا سقط أنه ليس له يعود الكتاب له. أما إذا قلنا لا نلتزم بالسقوط، سقط المدلول المطابق، المدلول الالتزامي يبقى على حالي وهو نفي ملكية الكتاب بالنسبة للشيخ يوسف، نقول إذن حتى الكتاب يا شيخ يوسف ليس ملكا لك. هذه من جملة الثمرات التي تترتب على البحث، وهذا ما يسمى في كلماتهم بنفي الحكم الثالث عند تعارض الخبرين. لاحظ تعارض خبران وكان المدلول الالتزامي هو نفي حكم وهو نفي الملكية بالنسبة إلى الشيخ يوسف، نفي الحكم الثالث عند تعارض الخبرين هل يسقط الحكم الثالث أو لا يسقط الحكم الثالث؟ هذه من المسائل التي تترتب عليها ثمار، لأنه قد يأتي خبر زرارة ولازمه أفرض أن خبر زرارة ماذا يقول؟ طبعا هذه حيوية المسألة في الفقه. أفرض أن خبر زرارة جاء وقال صلاة الظهر واجبة في عصر الغيبة، صلاة الظهر واجبة، ما هو لازمه؟ لازمه انتفاء الجمعة. وجاء لا نحتاج أن نصور تعارض خبرين، جاء الخبر الأول وقال صلاة الجمعة واجبة ولازمها صلاة الظهر واجبة ولازمه نفي وجوب الجمعة، فهنا إذا تبين فساد خبر زرارة هل يبقى المدلول الالتزامي أو لا يبقى المدلول الالتزامي؟ أيضا نصور تعارض خبرين، إذا جاء خبر زرارة وقال صلاة الجمعة واجبة لازمه نفي وجوب، لا تقول لازمه نفي وجوب الظهر، قل لازمه عدم إباحة الظهر. إذا قال صلاة الظهر واجبة يعني ليست مباحة، عدم إباحة صلاة الظهر. وجاء خبر محمد بن مسلم وقال أيضا صلاة الجمعة واجبة، ايضا لازمه عدم الاباحة، عدم الاباحة. فالمدلول للالتزام واحد وهو عدم الاباحة. طبعا خبر محمد بن مسلم يتعارض مع خبر زرارة، لان احدهما يرى وجوب صلاة الظهر والاخر وجوب صلاة الجمعة، يتعارضان يتساقطان. المدلول للالتزام هو عدم الاباحة، يبقى ولا يبقى. هذا ايضا يأتي بناء على هذا البحث بالتبعية وعدم التبعية. اذا ثمرات عديدة تترتب على هذا البحث. مثلا اذا كان عندنا وجوب، كوجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أراد أحد أن يناجي النبي عليه أن يقدم صدقة، وما عمل بهذه الآية إلا أمير المؤمنين عليه السلام. الآن يوجد وجوب، نسخ هذا الحكم. إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز أو لا يبقى الجواز؟ فهنا بعضهم صورها أنها راجعة إلى بحث التبعية وعدم التبعية. ثمار كثيرة عملية تترتب على هذا البحث. إذا اتضحت هذه الأمور نشرع في صلب الموضوع، والكلام فعلا في ثلاث جهات. الجهة الأولى حول تحرير محل النزاع، والجهة الثانية حول الأقوال المذكورة في البحث، والجهة الثالثة ذكر الدليل على كل قولين لكل قولين. وتحرير محل النزاع، نعم الوقت راح، هو مقدمة، هذا هو بحث ودرس، اتضح فكرة الدرس كل الحين. نعم مسامحة نسميها مقدمة. وتحرير محل النزاع مرهون بذكر تمهيد حاصله أن اللازم على ثلاثة صور، تارة يكون اللازم مساويا للمدلول المطابق، وتارة يكون اللازم أخص من المدلول المطابق، وتارة يكون اللازم أعم من المدلول المطابق. إذا كان اللازم مساويا للمدلول المطابق فمثاله إذا جاء خبر الثقة وقال إن زيدا يسمع، لازم أنه يسمع ماذا؟ أن له حاسة أذن، حاسة سمع، وأذنه سليمة وغير مصابة بمرض، صحيح أم لا؟ إذا قال زيد يسمع يعني أذنه سليمة. هنا نجد أن هذا اللازم مساو للمدلول المطابق، لأن صحة حاسة السمع علة منحصرة بالمدلول المطابق. يعني إنما يتحقق سماع الأصوات بسبب كون حاسة السمع سليمة وغير مصابة بالأمراض. فنجد أن علة سماع الأصوات منحصر بماذا؟ بحاسة السمع السليمة. فلهذا يقال أن المدلول هنا مدلول، عفوا، أن اللازم هنا لازم مساوي. أو كما مثل البعض بأن إذا جاء الثقة وقال الشمس طالعة، لازمه وجود نهار، ووجود النهار علة منحصرة بالنسبة إلى طلوع الشمس، أو طلوع الشمس علة منحصرة بالنسبة إلى طلوع النهار. إذن يمكن القول أن اللازم يكون مساويا للمدلول المطابق إذا كان اللازم علة انحصارية للمدلول المطابق، يقال على هذا اللازم أنه لازم مساوي. وأخرى يكون اللازم أخص بالنسبة إلى المدلول المطابق، أخص من المدلول المطابق. وهذا ضابطته أيضا قد يكون اللازم علة منحصرة، ولكن يفرض للمدلول المطابق مداليل التزامية عديدة، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا جاء الثقة وقال لك الثقة زيد مات، المدلول المطابق هو إخبار عن موت زيد. ما هو لازم موت زيد؟ هو أن نفسه قد توقف. من الواضح أن توقف النفس ليس علته إلا الموت، فاللازم هنا معلول لعلة انحصارية وهو موت زيد. لا يتوقف النفس إلا عن طريق الموت، إذا مات الشخص توقف نفسه. إذن لماذا لا تقول أن هذا لازم مساوي؟ نقول لا، لا نعتبره لازم مساوي، لأن المدلول المطابق وهو موت زيد له مداليل كثيرة. لازم موت زيد أنه لا يأكل، لازم موت زيد أنه لا يشرب، لازم موت زيد أنه لا يتكلم، لازم موت زيد أنه لا ينام، أنه لا يمشي، أنه لا يتحرك، أنه لا يحب، أنه لا يبغض. إذن هناك مداليل التزامية كثيرة بالنسبة للمدلول المطابق. وإن كان اللازم معلول لعلة انحصارية، لكن المدلول المطابق له مداليل التزامية كثيرة، بخلاف مثلا ما إذا صورنا وقلنا أن إذا قيل لنا زيد يسمع، زيد يسمع، لازمه أن له أذن. إذن نجد أن الأذن علة منحصرة للسمع، وليس للسمع إلا مدلول التزامي واحد. هذا هو الفرق بين اللازم المساوي واللازم الأخاص. إذا كان اللازم مساويا للمدلول المطابق أو كان اللازم أخاص، لاحظ أن وقوف التنفس عند زيد أخص من موت المدلول المطابق وهو موت زيد. لماذا؟ لأن موت زيد ليس لازمه فقط توقف النفس، بل لازمه عدم الأكل وعدم النوم وعدم الشرب وعدم الكلام وعدم الحركة. فواحد من هذه اللوازم توقف نفس، فهذا يكون أخص من مداليل من المداليل الالتزامية الثابتة للمدلول المطابق. في الصورة الأولى وهو كون اللازم لازم مساوي، وفي الصورة الثانية وهو فيما إذا كان اللازم لازما أخص، هنا لم يقع الخلاف بين الأعلام في القول بالتبعية، بمعنى أن المدلول المطابق إذا سقط عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي المساوي والأخص. فإذا تبين أن زيد لم يسمع، هنا يسقط المدلول الالتزامي وهو أن أذنه ليست بسليمة. وكذلك إذا تبين أن زيدا لم يمت، إذا نفسه لم يتوقف. إذا نقول إذا كان اللازم مساويا أو كان أخاص، القول بالتبعية، بمعنى إذا تبين فساد المدلول المطابقي وكذب المدلول المطابقي يتبين فساد المدلول الالتزامي. وليس السر في ذلك إلا أن النقطة مشتركة بين اللازم الأخص واللازم المساوي، وهو أنهما ما كان لازما لعلة انحصارية منحصرة، النكتة واحدة فيهما. ولهذا الأعلام تجد أنهم يذكرون اللازم المساوي ولا يذكرون اللازم الأخاص، يهملون ذكر اللازم الأخاص، لأنه النكتة فيه واحدة وهو كون التلازم ناشئا عن علة انحصارية. إذن ليس محل النزاع في اللازم المساوي واللازم الأخص. إذن أين محل النزاع؟ فيما إذا كان اللازم أعم من المدلول المطابق. مثال على ذلك، إذا قلنا إذا جاء الثقة وقال زيد احترق في النار، زيد احترق في النار، هذا هو المدلول المطابق الذي أخبر به الثقة. ما هو لازم أن زيد محترق في النار؟ أنه مات، ولا شك أن اللازم وهو الموت لازم أعم من الاحتراق في النار، لأن الموت كما يتحقق بالاحتراق يتحقق الموت بالسقوط من شاهق، يتحقق الموت بالقاتل، يتحقق الموت بالكيماوي، يتحقق الموت صاروخ باتريوت. إذن نجد أن الموت ليس منحصر ماذا تحققه بسبب الاحتراق، بل هو لازم أعان قد يتحقق بحصص غير حصة الاحتراق. هنا إذا كان اللازم أعان يأتي الكلام إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق، تبين أن زيد لم يحترق في النار، هل تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي أم لا؟ هنا محل نزاع. ومثال فقهي لطيف على ذلك، إذا جاء الثقة وقال وقعت قطرة بول على ثوبك، وقعت قطرة بول على ثوبك، هذا هو المدلول المطابق الذي أخبر به الثقة، وقوع قطرة ثوب، قطرة بول على الثوب، ما هو لازم ذلك؟ أحسنت، أن الثوب نجس، لا شك أن النجاسة لازم أعم، لأن النجاسة ليست منحصرة بوقوع قطرة البول على الثوب، قد تتحقق النجاسة بوقوع قطرة دم، قد تتحقق النجاسة بوقوع مني، قد تتحقق النجاسة بوقوع بملامسة كلب رطب مثلا وما شابه ذلك. إذن النجاسة أعم من تحققها من خلال البول. هنا إذا جاء الثقة شيخ أحمد وقال هذا الثوب نجس، عفوا هذا الثوب فيه بولون، وسقط عن الحجية، تبين قال لك الثقة أنا مشتبه، كنت أقصد الثوب ذاك الذي لجارك لم يكن ثوبك هذا، أو الثوب الأحمر كنت أقصد وليس الثوب الأصفر، هل يسقط المدلول الالتزامي وهو النجاسة أم لا؟ هنا محل البحث. إذن محل النزاع في البحث فيما إذا كان اللازم لازما أعما. والأقوال في المسألة، فإن قلت أنه لا يوجد اختلاف، الوجدان شاهد على القول بالتبعية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابق تسقط عن المدلول الالتزامي تبعا لسقوطها عن المدلول المطابق. والسر في هذا الوجدان ما ذكرتموه لنا في الأمر الأول، من أنه قد تقدم في المنطق أن الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة الالتزامية، وإذا سقط الأصل بعمره سقط الفرع. الدلالة الالتزامية متفرعة عن الدلالة المطابقية، بمعنى أن الدلالة المطابقية هي الأصل والدلالة الالتزامية هي الفرع، فإذا سقط الأصل سقط الفرع. فلماذا كل هذا البحث والاختلاف نظريات وما شابه ذلك؟ إن قلنا أن التفريع بلحاظين، تارة يكون التفريع بلحاظ الوجود وأخرى التفريع بلحاظ الحجية. نحن نقول لا تتحقق الدلالة الالتزامية إلا بتحقق الدلالة المطابقية، بمعنى وجودها، وجود الدلالة الالتزامية فرع وجود الدلالة المطابقية. أنا كيف أعلم أن ضاحك لازم خارج عن معنى الإنسان؟ أول أعرف ما هو معنى الإنسان. إذا علمت أن معنى الإنسان ووضعت معنى الإنسان وأوجدت معنى الإنسان بالنسبة للحيوان الناطق، بعد ذلك أقول إذن الضاحك هو خارج عن معنى الإنسان. فما ذكر في المنطق من أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية ماذا؟ وجودا. بينما هنا ليس الكلام في الوجود، الكلام في الحجية، والحجية أمر مجعول من الشارع. هل الشارع إذا أسقط الحجية عن المدلول المطابقي تسقط عن المدلول الالتزامي أم لا؟ الكلام ليس في التفرع في مقام الوجود، الكلام في الحجية بما هي جعل من قبل الشارع. إذن هذا إن قلت لك فرق بين البحث المنطقي والبحث الأصولي. هناك التفرع والقول بالتفرع بلحاظ الوجود، بمعنى وجود الدلالة الالتزامية يتفرع عن وجود الدلالة المطابقية، وليس الكلام هنا في الوجود. إذن فنصل إلى البحث ونقول أن الأقوال في المسألة قول يقول بعدم التبعية، بمعنى القول الأول هو قول بالتبعية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي تسقط عن المدلول الالتزامي، وهذا ما تبناه السيد الخوئي، وأيضا تبنى ذلك السيد الشهيد الصاد، ولكن النكتة مختلفة. وقول آخر هو القول بعدم التبعية، وهو ما تبناه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. فنعرض دليل القول الأول وهو القائل بالتبعية. قال: تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعام، كما مثلنا على ذلك إذا جاء خبر الثقة وقال زيد احترق في النار، فإن لازمه أنه قد مات، والموت لازم أعام، إذ قد يتحقق الموت بالدخول في النار وقد يتحقق بحصة أخرى كالسقوط من شاهقين. ومثلنا مثال فقهي على ذلك فيما إذا قال الثقة بأنه وقعت قطرة بول على ثوبك، فإن لازمه تحقق النجاسة، والنجاسة وهو المدلول الالتزامي لازم أعام، لأنه كما يتحقق عن طريق البول تتحقق النجاسة عن طريق بقية المنجسات. فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، وحينئذ إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابقي لوجود معارض كما صورنا في تعارض البينتين، تتعارض البينتان ماذا؟ فتتساقطا، أو للعلم بخطئها في المدلول المطابقي. علمنا أن الشيخ أحمد قال زيد مات، شفنا زيد هذا جالس أمامنا، أو زيد احترق في النار، ذهبنا لم نجد أن زيدا احترق في النار، فتبين خطأ المخبر والناقل، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ قد يقال إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضا، وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. هناك فرق بين البحث المنطقي وهو أنه في مقام الوجود، وهنا بلحاظ الحجية. يقول السيد: مجرد أن الدلالة الالتزامية تتفرع وجودا عن الدلالة المطابقية لا يعني تفرعها بلحاظ الحجية بأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي، وحاصل ما أتفضل به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أنكم قلتم في البداية في تأسيس البحث: متى ما كان اللازم لازما مساوي فالقول هو بالتبعية، بمعنى إذا سقطت الحجية عن المدلول المطابقي سقطت عن المدلول المطابق الالتزام. وفي مقام الإخبار في الحقيقة والواقع لا نتصور مدلول، لا نتصور مدلول التزامي إلا وهو من باب اللازم المساوي، لازم أعم لا نتعقله. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك أن الثقة إذا أخبرك بشيء فهو لا يخبرك بالوجود السعي المنبسط على المراتب المتعددة. فإذا قال الثقة وقعت قطرة بول في ثوبك، لازمه أنه أن ثوبك أصبح نجسا. فالثقة إذا أخبرك بوقوع قطرة بول في الثوب أو على الثوب فهو لا يريد أن يخبرك بالنجاسة التي متحققة بالدم والمني وبقية يريد أن يخبرك عن النجاسة المقارنة بالبول، عن الحصة التي تحققت عن طريق البول. وهذا واضح. إذا جاء شيخ أحمد وقال يا شيخ هذا الثوب أرى عليه قطرة بول، ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يقول أنه نجس، يريد أنه يقول نجس يعني مطلق النجاسة أو النجس الخاص عن طريق البول، النجاسة التي لم تتحقق إلا عن طريق البول. فلهذا نستطيع أن نقول هكذا: المدلول المطابقي لخبر الثقة هو وقوع قطرة بول على الثوب، والمدلول الالتزامي ما هو؟ نجاسة الثوب عن طريق البول. فبهذا اللحاظ يكون هذا اللازم أعم أم مساوي؟ يكون مساوي، يكون مساويا، لأنه النجاسة التي عن طريق البول وليست مطلق النجاسة وجودها السعي الذي يشمل جميع مراتب النجاسة. إذن يقول السيد الخوئي وإن كان هو لا شك أن النجاسة أعم من تحققها عن طريق البول أو عن طريق غير البول، ولكن الثقة إذا قال لك هذا فيه بول يريد أن يقول نجس عن طريق البول، فهو دائما اللازم لازم مساوي. وإذا كان اللازم لازما مساويا قلنا أنه متى ما كان اللازم لازما مساويا فالقول هو بالتبعية إذا تبين فساد خبر الثقة وأنه لا يوجد بول على الثوب، نقول إذا سقطت النجاسة التي عن طريقها البول. وجه نقول عرفي. قال ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مساو دائما ها للمدلول هو صحيح أنه في أول، وبتعبير السيد الصد من خلال النظرة غير الفاحصة هو لازم أعام، ولكن من خلال النظرة الفاحصة هو لازم مساوي دائما للمدلول وليس أعم منه. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي، يوجب إبطال المدلول المطابقي عن طريق الكذب والخطأ أو المعارضة معه، كما في تعارض خبرين، جاء خبر قال وقعت قطرة بول على الثوب، جاء خبر آخر قال لم تقع قطرة بول على الثوب، فيتعارض الخبران ف يتساقط. يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا، يعني أيضا تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي. فالسيد الخوي يقول إذا جاءك الثقة وقال زيد احترق في النار، ما هو لازمه؟ أنه مات. يريد أن يقول مات ولو من شاهق، أو يريد يقول مات عن طريق الاحتراق، مو مات عن طريق ضربة كيماوية. والوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من الواضح والوجدان أن الموت لازم أعم من تحققه عن طريق الاحتراق وغيره، من الواضح والوجدان شاهد على ذلك أن النجاسة تتحقق عن طريق البول وغير البول، لكن أن اللازم الأعم له حصتان إحداهما مقارنة مع الملزوم أخص والأخرى غير مقارنة، والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم. ما هو على ذلك الملزوم؟ يعني على الحصة المقارنة، إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم وهي الحصة المقارنة وهي مساوية دائما. يعني إذا جاء لك، إذا جاء الثقة وقال لك ثوبك عليه قطرة دم، هنا النجاسة لازمه النجاسة، والنجاسة في الحقيقة والواقع حصة غير مقارنة لأنه لازم أعم. لكن الثقة عندما أخبرك بذلك هل يريد النجاسة الحصة الأعام أو الحصة المقارنة للبول؟ أحسنت، إذا قال هذا عليه بول يعني نجس بسبب البول لا بسبب الدم. زيد احترق في النار، لازمه أنه ميت بسبب الاحتراق لا بسبب السقوط من شاهق. فدائما يكون اللازم لازم مساوي، وإذا كان لازما مساويا قلنا بالتبعية. فإذا سقط المدلول المطابق عن الحجية سقط المدلول الالتزامي عن الحجية. أشكل السيد الصدر على هذا الوجه بأننا يمكن أن نتصور لازما أعما وليس مساويا، كما إذا كان المدلول المطابق ضد ولازمه عدم ذلك ضد. إذا قال لك الثقة هذا الكتاب أصفر، إذن المدلول المطابق هو صفرة، ما هو لازم ذلك؟ أنه غير أسود، لازمه عدم السواد. فهنا لا شك أن عدم السواد لازم أعم من الصفرة، لأن عدم السواد يعني يشمل الأصفر والأبيض والأخضر والأحمر كله عدم سواد. فهنا إذا قال لك الثقة هذا أصفر لازم أنه عدم أسود، يقول سير في الحقيقة والواقع ولا يريد أن يخبرك بأنه غير أسود عن طريق حصة الصفرة. لماذا؟ هذه النكتة دقيقة تحتاج إلى إبراز دقيق، وإلا قد يقول نعم. حتى لو قال قد يعود كلام السيد الخوي أنه لو قال الثقة هذا أصفر لازمه أنه غير أسود، فيريد غير الأسود الذي عن طريقه عن طريق الصفرة تحقق. لا، يقول سيد هذا مستحيل أساسا، لا للوجه الذي ذكره الشيخ الأيرواني من أن عدم السواد عدم والعدم لا يحصر، لأن العدم لا شيئية له حتى يحصر. إذا كان عدم السواد لا يحصر لأنه لا شيئية له، فماذا تقول شيخنا الأيرواني في الحكم؟ يقال عدم السواد غير عدم البياض، ولا شك أن الحكم فرع التصور والتصور أمر وجودي. هنا إذا كان العدم قابلا للحكم بدليل أنني أقول عدم السواد هو غير عدم البياض، هذا إنما يدلل على أن العدم هنا له حظ من الوجود، ولهذا هذا العدم عدم مضاف وليس العدم المطلق. الذي لا شيئية له هو العدم مطلق، العدم المطلق من حيث هو عدم لا شيئية له، بينما العدم المضاف نظير. أقول هكذا، عدم الشيخ يوسف غير عدم الشيخ علي، عدم عمامة الشيخ يوسف غير عدم عمامة الشيخ زيد ومحمد. إذن حكم، والحكم لا يتحقق إلا ضمن تصور أطراف، التصور فرع كون الأطراف موجودة ومتحققة. قالوا هناك في الفلسفة أن هذا النحو من العدم المضاف، وهو العدم المضاف إلى شيء، إلى حصة وجودية، كعدم السواد، عدم البصر. أقول عدم البصر غير عدم السمع، يقول هذا له حظ من الوجود. إذن بما أنه له حظ من الوجود قابل للتحصيص، فما ذكره الشيخ الإيرواني كوجهين، أنه والوجه في ذلك أن عدم السواد عدم والعدم غير قابل للتحصيل، نقول هذا من العدم المضاف، والعدم المضاف له حظ من الوجود، وما هو الذي لا شيئية له ومطلق العدم، يعني العدم من حيث هو عدم، أما العدم من حيث إضافته إلى أمر وجودي له حظ من الوجود بدليل أننا نحكم عليه. فلهذا النقطة تحتاج إلى دقة نبرزها إن شاء الله غدا، تم الكلام ورفع المقام والحمد لله رب العالمين. نعم نعم
ما عن الصفر.